قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قصص وحكايات أسئلة وإجابات قضايا وخلافات على مر الأزمان.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم إخوتي وأخواتي في الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ورحمة الله وبركاته. معكم يتجدد اللقاء حول مفاهيم ينبغي أن تصحح تصحيح مفاهيم، وكنا قد تدارسنا في حلقات سابقة بعضا من المفاهيم التي تحتاج إلى ضبط وربط والنقاط ينبغي أن تكون فيها على حروفها. المفهوم الذي ذكرناه عن الدولة الدينية والدولة المدنية، مفهوم العلمانية يعني إيه جماعات إسلامية، نحن اليوم نتناول مفهوما لطالما حصل فيه شد وجذب أو أخذ ورد بين فصائل تعمل على الساحة، ألا وهو مفهوم الجاهلية. مفهوم الجاهلية لما بيختلف واحد مع إنسان أقل منه فيما يرى أنه أقل منه في الفهم يقول له أنت جاهل أو أنت متخلف. فالجهل عندنا أن الإنسان يجهل الشيء غير عالم به، وهم يسمون قطاعات عريضة لم تحصل على التعليم بالجهال، ونحن نقول ربما يكون الإنسان حاصلا على أعلى الشهادات لكنه في الحقيقة جاهل بأمر الشرع، فهو جاهل من ناحية عالم من ناحية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني إنسان معه شهادات لكنه لا يحسن الوضوء ولا يعرف شيئا عن الرب ولا رسول الرب ولا المنهج ولا الإسلام ولا التدين ولا أي شيء، وإنما هو يتقن العلوم الدنيوية، فهو ربما يسمى في الأوساط بالعالم لكنه في الحقيقة من ناحية الشرع هو جاهل. لكن أنا أتجاوز كل هذا وأجي إلى المصطلح المهم الجاهلية. بعض الشباب شباب الصحوة يقولون هذه جاهلية، ونحن نقرأ ونسمع كثيرا عن جاهلية القرن العشرين، ويمكن بالأخص الأستاذ سيد قطب والأستاذ محمد قطب ومن على هذه الشاكلة تحدثوا عن الجاهلية بهذا المعنى، وطلع ناس يقول لك انتوا بتكفروا المجتمع، يعني مجتمع جاهلي يعني كافر، بتشبهون بالكفر زمان ايام قريش. فكلمة الجاهلية من الأسماء أو المصطلحات التي تحتاج إلى تحرير، يعني لازم أفهم إيه معناها علشان ما نكفرش بعض وما نخطئش في حق بعض. ولما أنا في حديث يقول هذا تصرف جاهلي، أنا أعني شيء معين، ما حدش يحمل كلامي على غير معناه، لأن النهاردة في حملة مسعورة على المسلمين يقول لك دول اشتغلوا مكفراتية واشتغلوا سبابين او قطعين طرق بين الناس وبين ربهم، جعلوا من انفسهم وسطاء، وفي الحقيقة احنا ضد هذا. الاسلام وضع كل شيء في موضعه. كلمة جاهلية يا اخوانا ذكرت في القرآن 4 مرات، مرة في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، وفي جاهلية اولى يبقى في جاهلية تانية وتالتة وهكذا، وفي قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون يبقى في جاهلية حكم، وفي قوله تعالى في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية طباع، يبقى دي جاهلية طباع، وهناك جاهلية تصور واعتقاد، مفاهيم غلط، مفاهيم هي مفاهيم التخلف والجهل بالمعبود سبحانه وتعالى وهذا معنته الآية في سورة آل عمران: ظن الجاهلي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي. يعني كلمة الجاهلية القرآن عبر بها عن نمط، فهل هو كفر ولا لا؟ وهل أما نقول دي جاهلية يعني ناس من المجتمع بالكفر، ايه بالضبط الموضوع ده؟ صلوا على رسول الله. في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، دليل على ان في جاهلية تانية حتتبرج كما تبرجت الاولى واشد. الجاهلية الاولى كانت المرأة كما ذكر المفسرون في الآية، قيل تسير حافية وسط الرجال، قيل تظهر ذراعيها او تظهر سحرها او تظهر قرطها الحلق او بعض شعرها. دي التبرج اللي ربنا قال ما تعملوش زيه. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. الجاهلية التانية بقى عملت ايه؟ عرضت المرأة في سوق النخاسة، المرأة في فاترينة مش موميا، لا بشحم ولحم ومحطوط عليها موضوع عليها القيمة، قيمة التيكت بتاعها، السعر بتاعتها دي بتتقدر في الليلة بكام، وصارت للأسف سلعة رخيصة، إذ تبرز مفاتنها للناس لكل من هب ودب، لكل جائع. فدي جاهلية تانية. من هذا المعنى أقول إن في جاهلية في القرن العشرين، أيوة في جاهلية غربية من ناحية دي، من هذه الناحية. كلمة جاهلية هنا لا تعني الكفر، ممكن تكون مقترنة بالكفر، أو ممكن تكون مقترنة بأخطاء مسلمين. اصحوا معايا للكلام ده، ده تصرف كان بيتعمل في الجاهلية. والجاهلية لما أقول عرب الجاهلية مش معنى كده الناس دول كانوا جاهلة خالص، لا، العرب كان عندهم علم. صحيح ما كانوش بيقروا ويكتبوا كتير، لأن كانوا يعرفون الاهتداء بالنجوم، وعارفين القيافة والعيافة، ازاي يشم ريحة بقك وانت بتتكلم يعرف انت كذاب ولا بتتكلم جد. كانوا يعرفون النسب من مجرد ينظر في وجه المولود يعرف ده ابن مين، يتتبع الاثر ويقتفي يعرف الادم ده ادم مين بالظبط، لا تقول لي فيش ولا تشبيه ولا بصمة، ويعرف الادم في الرمل ده بتاع مين بالظبط. كان عندهم نوع من العلوم. لكن الجهل هنا ضد الحلم، يطيشون يثورون لأدفع الأسباب، لا يحكمون عقلا، لا يحكمون عقلا. فرس يسبق فرسة ويتعمل فخ للفرس، تقوم الحرب 40 سنة، 40 سنة عشان فرس سبق فرسة. شوف التهور. مش كده وبس، يصلون إلى مرحلة ان الاقتتال اللا محدود، حتى ان القبائل تفنى. حرب 120 سنة أخرى علشان بيضة حمامة اتكسرت، الناقة كسرت بيض حمامة كان قد اجاره كليب بن مر. الحرب 120 سنة. فدول ناس ما كانوش بيحكموا عقلهم، كانوا يضعون الفخر والعنجهية والى اخره فوق كل شيء وفوق كل اعتبار وفوق كل دين. كان يتصرف بتطرف بتطرف. الضيف جاء وما عندوش اكل، فبدل ما يقول عليه بخيل يذبح ابنه يقدمه للضيف. فهذا تصرف خطأ من الجاهليين، هذه السلوكيات الجاهلية اللي كانوا كانت بتحدث عن العرب، يعني ظهرت في أشعارهم ومواقفهم. حتى قال قائلهم: ونشرب، بيقول إيه، ألا لا يجهلن أحد علينا، كله يحترم نفسه، فنجهل فوق جهل الجاهلين بغاة ظالمين ما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. يعني ناس الافتراء اللي ما تتخيلوش عندهم، زي افتراء الغرب دلوقتي على بلاد المسلمين، ويقول لك العدالة المطلقة وحرب عاصفة الصحراء وكذا. يعني ايه يا معانا يا ضدنا؟ نفس المنطق، المنطق الجاهلي دي اسمها حمية الجاهلية. يعني ايه طيارة تضرب بتاعت امريكا؟ يحرقوا البلد باللي فيها. يعني ايه مبنى مش عارف ايه؟ يحرقوا بلاد المسلمين باللي فيها، زي الشاعر الجاهلي ما كان بيقول. فنجهل فوق جهل الجاهلين، ولن نميز بين مدنيين او محاربين او بين مخطئين او براء، بل سيكون التدمير عاما على الجميع، وقد كان في العراق وافغانستان وغيرها. إذن بتوع زمان الجاهلية بتاعت زمان تقول للجاهلية بتاعت دلوقتي يا أمي ويا أبي ويا جدي، إننا في عصور من الجاهلية الثانية في الأربع محاور دول: حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية وظن الجاهلية وحكم الجاهلية، أربع حاجات أهم. ربنا وصف الحاجات دي بأنها جاهلية، ودي مش خاصة بكفار بس، بل خاصة بمسلمين ممكن يقعوا فيها ويعملوا أعمال جاهلية. مسلم يعمل أعمال جاهلية يا شيخ؟ نعم. سيدنا أبو ذر لما يعني ساخر من بلال ابن رباح رضي الله عن الجميع، فقال: يا ابن السوداء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهل، لسه فيك شوية كده من الايه، من الجاهلية بتاعت زمان. اذا وصف الجاهلية ده اللي هي الطباع الغلط، السلوكيات الغلط، الاعتقادات الغلط، التحاكمات الغلط، القوانين الغلط، ممكن يتلبس بها مسلم وممكن يتلبس بها غير مسلم، لكن هي ممكن تكون سمة المرحلة، سمة العصر، سمة الجيل من الاجيال. ولذلك بنقول عصر الجاهلية والعصر الذي سبق الرسالة المحمدية كان الناس في جاهلية، كان الناس في جاهلية عمياء لا تبقي ولا تذر، وكانت هذه الجاهلية أكلت من طباعهم وغيرت، بل وصلت إلى النخاع وتحكمت في تصرفاتهم. ينصر أخاه ظالما أو مظلوما لا يسأله، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. ما بيسألوش انت غلطت ولا ما غلطتش، جايب جنبه خلاص من غير تمحص ومن غير تروي ومن غير اي حاجة. فده اسمه جهل وجاهلية في الطباع. الكفر قالوا: لا يدخل محمد علينا مكة، هي كده مش هيحصل، لا يدخل علينا مكة ابدا، والرسول جاء معتمرا يسوق الهدي ويعظم البيت، وبرغم كده ما سمحولوش. ونزلت: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، قالوا الناس تعرف وتسمع ان محمد دخل بالعافية ابدا، سمعتنا كرامتنا تأبى علينا ذلك، فتسمعها حمية الجاهلية، عرق جاهلية عند الناس بيعمي عن الحق وبيعمي عن الصواب، فيجعله يتخذ موقفا مضادا للحق علشان يبقى على كبريائه، يبقى على وجاهته. دي اسمها اساليب جاهلية، حينما نقول للظالم انت ظالم وما يصدقش ومصر ويعند، يبقى ده جاهلي، ده اسمه تصرف جاهلي. الاسلام بيعلمنا ان يكون الانسان وقافا عند الحق، فده فيه عرق من بتوع قريش زمان من حمية الجاهلية. زي اليهود دلوقتي تقول لهم انتوا اخدتوا فلسطين غصب، يقول لك اللي مش عاجبه وحر، هو كده، وقرار مجلس امن مش هننفذ، حمية الجاهلية. ثم ماذا، ثم ماذا في هذه الطباع التي وصلت الى مرحلة الاسفاف؟ الاسفاف يعني ايه؟ يعني البشرية كنا نظن ان الناس دي اتطورت ولبسوا بدل وطلعوا القمر وركبوا السيارات والطيارات وغاصوا في اقاع البحار واكتشفوا المكتشفات، انسان هيتنجر كده، هيتطور، طباعه هتتغير. لكن فوجئنا ان في من طباع ابو جهل، في من طباع ابو جهل اللي هو بيقول: لن نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف القيان وتسمع من العرب، فلا يزالون يهابوننا بعدها ابدا. اذا ده منطق غريب يا راجل. طب يقول نلتزم الحق مع محمد، يقولك لا، لازم اصفي الخصم ولازم اعمل واسوي، دي حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية. وقلنا الجاهلية زمان كان في شيء من الحشمة، ومرات ابو جهل ما كانتش تجرؤ تمشي متبرجة، اما الان صار التبرج قانونا وصار صفة لازمة لكثير من الذين يسمون انفسهم متحضرين، وقالوا ان دي الحرية ودي كذا ودي كذا ودي كذا. طيب نيجي لظن الجاهلية، اعتقادات: يا رب هتنصر ولا مش هتنصر، ترزق ولا مش هترزق، انت معانا ولا هتسيبنا، المنهج ده صح ولا نسيبه ونروح، طب نغير اسلام نخليه علمانية ولا تطرف ولا نخليه كذا، ولا نمسك العصا من النص نبقى لا يهود ولا نصارى ولا كذا. كل ده ظن الجاهلية. لما تلاقي الموجة عالية وتبتدي تقلق وتضطرب وتغير افكارك وتغير معتقداتك يبقى دي اسمه ظن الجاهلية، لان انت ظنيت بالله الظنون. المسلم يصدق ولا يتحول عن ظنه. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ظن الجاهلية بيجي من ايه؟ لما يكون التيار شديد على المسلم او المستضعف فيبتدي بقى يعتقد ده حيقطع الارض من تحتي خلاص، لا امل في النصر، لا امل في الفرج، لا امل في كذا. والآية نزلت في غزوة احد لما المسلمون هاجموا المشركين وابتدى ياخدوا قرار الحرب وابتدى الناس بقى يسوء ظنهم، احنا انهزمنا كنا انتصرنا في بدر والمرة دي اول هزيمة، يا ترى الموضوع ده جد ولا محمد ضحك علينا، يا ترى اللي بيحصل ده ازاي. ولذلك نزلت الآية اذ تصعدون ولا تلوون على احد، لما جيت ضرب من ورا من قدام والرسول يدعوكم في اخراكم، اثبت رجل انت وهو، فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، إلا ربنا طمن قلبه وثبته. ده قسم، والقسم التاني القلوق، ده القلوق اللي بيغير كل ما موقف يحصل شديد يبتدي يظن بالله ويعيد النظر في ألف به عقيدة من جديد. ده اسمه ظن الجاهلية. يظنون وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، بيفكر يجري يقول لك طب خلاص يا ابو سفيان انا اسف ومش شمش مع محمد ده تاني، هغير افكاري بس ارحمني. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ودول كان جزء من المنافقين ابن سلول واللي معاه. ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كنا فكرنا ما كناش جينا وما كناش ضعنا، ولكن احنا غلطنا ونسي ان في قدر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فاللي عنده ظن جاهلي، ظن بينطش في مسألة القدر وبيغلط فيه، بيغلط في زنة الامور، بيشك بدري بدري في قدرة ربنا وان الاسلام ده سينتصر كل ما يلاقي الموجة عالية، ده ظن الجاهلية. مخه بيودي ويجيب على اتفه الاسباب ويبتدي يقلق وقلبه يعني ينتقل من مكانه وارائه تتغير، ده اسمه ظن الجاهلية. ما ظن الحق؟ ظن الحق انني لو شك الناس جميعا في الحق ما شككت فيه واحد. العنصر الرابع او اللون الرابع من الوان الجاهلية الا وهو جاهلية الحكم. حكم جاهلي. زمان كان الكفار في الجاهلية بيشرعوا لنفسهم. قال الله تبارك وتعالى في هؤلاء الجاهليين الذين احلوا وحرموا في غير ما احل الله وحرم، قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ابتدى يعملوا تشريع من عندهم. ايه التشريع اللي من عندهم ده؟ يقول لك مثلا لو الجنين في بطن امه لو كان ذكر يأكل منه الذكور، لو كان ميتة يأكل منه الذكور والإناث، ولو كان أنثى يأكل منه الإناث إلى آخره. سبحان الله، مين اللي شرع لك التشريع ده؟ يقول لك مثلا لو واحد شق ودن الذبيحة وكده بيسموها البحيرة، خلاص دي محرمة محدش ياكلها ومحدش يستفيد بلحمتها. مين اللي شرع ده؟ ابتدى يدخل نفسه في دايرة الحلال والحرام والتشريعات. يقول لك مثلا ايه، المية لو نزلت من الارض الناحية بتاعت ربنا لناحية الاصنام نسيبها، ولو المية نزلت من ناحية الاصنام لناحية ربنا نقتلها. وجعلوا لله من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. نظام ربا وضعين واستوردوه اليهود وطبقوه، وأول ربا أضعوه ربا عمي العباس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإسلام أعاد النظر في هذه التشريعات المستوردة واللي مطبوخة واللي ابتكرها العقل البشري لأنها كانت لمصلحة طائفة ضد طائفة أو على حساب شرائح في المجتمع. قانون السادة والعبيد أعاد النظر فيه، الملف الاقتصادي أعاد إدارته كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم عشان يبقى فيه مجتمع طبقي، حرر الملكية، ادى المرأة حقها، عمل نظام مواريث وتشريعات، عمل ضبط للأحوال الشخصية، بدل ما كان رجل بيطلق ألف مرة قال له مرتين والثالثة تحرم عليك، وهكذا. موضوع الرضاعة اتكلم فيه، موضوع الأحكام، موضوع بر الوالدين، ضبط الملفات دي، كانت الأمور دي ماشية هيصة بطريقة كل زعيم قبيلة يعني له أمر يروح مخترع اختراع، يقول لك احنا فكرنا وطلعنا قرار حنموت البنات، اللي يخلف عيلة نقتلها، هتلاقي كده ونردمها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل. دي تشريعات. لما جاء الإسلام جاء بمنهج تشريعي مختلف عن التشريعات الجاهلية، ونزلت الآية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب حكم الجاهلية ده إيه؟ أي حكم، أي حكم نابع من بشر أو نابع من جهة أو نابع من منهج سماوي لكنه حرف مضاد مختلف متعارض مع شريعة الإسلام، سواء كان من الجاهلية بتاع زمان أو من بتاع دلوقتي. الله، يعني في جاهلية في الحكم؟ نعم في جاهلية في الحكم، زي ما في جاهلية في الطباع، يقول لك ده راجل جهول وبيسر لأتفه الأسباب، وفي جاهلية في التبرج وفي الزينة وفي السلوك، وفي جاهلية في الاعتقاد، دماغه بتود وتجيب، دماغه مش مظبوطة، كذلك في جاهلية في التحاكم. طيب محدش فينا دلوقتي بيتكلم في الميتة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام والتشريعات بتاع ملف التشريعات بتاع قريش ده أو وعد البنات، ما عدناش بنتكلم في ده، لكن احنا جبنا جاهلية جديدة تحاكمنا إليها، سواء كانت قوانين نابليون بونابرت اللي دخلت مصر 1830 أو حاجة زي كده، ثم بعد ذلك استوردنا القانون الفرنسي اللي كان مطبق 1869 في تعديلاته، وبعد كده 1882 لما دخلت انجلترا ابتدت تبتكر وتعدل في القوانين، وبعد كده ألغي التحاكم للشريعة يوم الثورة ثورة يوليو، ثم بعد ذلك صرنا نستورد القوانين من هنا وهنا. بقي السؤال، اللي بيسيب تشريع ربنا يتركه ويهجره ويجيب تشريع آخر يستورده مضاد لتشريع الله، أنا بتكلمش عن قانون المرور ولا الرخص ولا تطلع البطايق إن واحد يطلع بطاقة، دي كلها أمور أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هجيب قوانين مرور هستورد أمور مدنية فيش مشاكل في هذا، لكن أنا بتكلم على المرأة اللي هي بتطلق نفسها من جوزها من غير ما ترجع له ومن غير ما يبقى فيه خلق ولا حاجة، بتكلم على تقنين البغاء، بتكلم على مصانع الخمور اللي نحن بلد صرنا الآن نصنع الخمر ونعصرها ونتاجر فيها ونروج لها ونعمل تخفيضات جمركية عليها، تشريع من هذا؟ مش بتاعنا، ومحدش عاقل يرضى ان احنا نتاجر في الخمور، ليس هناك من عاقل يرضى لنا هذا. فلما يكون ربنا حرم الخمر والتشريع حرم الخمر وانا استورد قوانين اباحة الخمر من الجاهليات المعاصرة واجي اقول ده نمط جاهلي، حد يغلطني؟ حد يقول لي انت اخطأت؟ ان هذه امور جاهلية، كما كان يعاقر ابو جهل الخمر قديما فقد جاءت قوانين لتدعم الخمر حديثا، انا مش ملزم بقبولها وما ترغمنيش على ان اقبلها، وهذه ليست من ديني، ولو لم ينزل بتحريمها دين انا مش هتعاطاها، فتدمر السموم البيضاء والمخدرات والخمور وكذا وكذا، نحن تجرعنا منها الكثير، والبلاد اللي بتصدر لنا القوانين دي تجرعت منها اكثر واكثر. الذين يموتون بسبب الخمور، الخمر هي السبب الرابع للوفاة في بعض الولايات، والسبب الثاني للجنون في بعض الولايات الامريكية الاخرى. عايز اقول لحضرتك التشريع، لما اقول ده تشريع جاهلي، التشريع ده مستورد من عند ناس جاهليين او جاهلين بالشرع او متجاهلين الشرع، سواء كانت جاهلية قديمة او جاهلية حديثة. يعني يا شيخ عايز تقول لنا ان في جاهلية حديثة؟ نعم في جاهلية حديثة. ازاي؟ ازاي الناس دول متقدمين؟ طب ما العرب زمان كان عندهم تقدم في علم النجوم والقيافة والعيافة والطب، كانوا يعني في الطب متقدمين بالتداوي بالاعشاب، لكنهم كان عندهم جهل في التصور، جهل في الاعتقاد، جهل في التعامل مع الموقف، يعملوا حريق او معركة الادفى الاسباب، اللي هي الامور الموجودة دلوقتي في المجتمع الغربي. ولو كان الوقت متسعا لسردت لك مقارنة بين ابي جهل واباء جهل المعاصرين. على سبيل المثال في عجالة، ابو جهل لما حاصر بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يكسر الباب، اللي معاه 40 فارسا يقولون يا ابا الحكم ننتظر حتى الصباح، يلا نكسر الباب ونقتل محمد ليلة الهجرة. فقال ويحكم، اتريدون ان تتحدث العرب ان ابا الحكم ابن هشام روع بنات محمد بليل؟ مش معقول، ما عملهاش ابو جهل القديم. اما المعاصرون استباحوا الدماء وقتلوا البراء، اطفال العراق الذين قتلوا، افغانستان، اطفال فلسطين الذين قتلوا، صبرة، شتيلة، بحر البقر، دير ياسين، الذين استشهدوا تحت المطارق الامريكية في العراق، الذين كانوا يقتلون بالقنابل العنقودية. من يقول ان ابا جهل القديم يساوي هؤلاء؟ الذي حصل في سجن ابو غريب، والذي حصل في سجون جوانتنامو، والذي حصل تحت الارض وفوق الارض وفي السماء وعن طريق عابرات القارات. عايز اقول لحضرتك المجتمع مجتمعات جاهلية في الغرب ارادت ان تفرض النمط الجاهلي علينا. تفرض النمط الجاهلي علينا ازاي؟ ابتدى يتدخل في التشريعات الحلال والحرام يلعب لك فيها. انا مجتمع مسلم بس انا حطيت لي حتة جاهلية، اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، وده مش جاهلية يعني كفر. ابو ذر ما كفرش، هو غلط غلطة انه سخر من بلال لكنه رجع عنها. واحد بيفتخر بالعروبة بالقومية بان احنا ولاد مش عارف مين وانتو مش عارف ايه، دي انضمط جاهلي. الاسلام لغاه وعمل حاجة تانية بديلة، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى المسلم الغيور لا يسمح لهذه الانماط ان تتسلل لحياته. نمط تبرج في المجتمع، نمط فساد في الاعتقاد بيحاول يصححه، فساد في التحاكم والملفات التشريعية والقضائية بيحاول يصلحه. بدل ما نظن ونعتقد في الله غير الحق، لا، نعتقد في الحق انه اله خالق على كل شيء قدير، رزاق، فتاح، عليم، الى اخر ما وصف به نفسه. لكن مش كل موقف يغيرنا ويقلقنا. طيب ما موقفنا من الجاهليات؟ دلوقتي في خندق ومش هنقدر نطلع من العالم الغربي، مش هنقدر ننسلخ عن العالم، نقول للناس امشوا لحالكم واحنا في كوكب تاني، هو كوكب واحد وصار كقرية صغيرة. هذه الجاهليات الموجودة على وجه الارض، كل واحد له تشريع، كل واحد له هوى، كل واحد له اتجاه، نحن لا نتصادم مع هذا او ذاك، نحن ندعو الى الله وبنقول للناس الحق اللي معانا هم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. نحن دعاء نسير في بخطى وايدة في هذا الطريق، ونحاول بقدر الامكان ان نوصل الدعوة الى من جاهلوها. طيب موقفنا ايه من الغرب؟ طبعا دول ناس جاهليين، عشان بس كلامي يبقى واضح، انا بقولش الناس دول جاهلة في الامور الدنيوية، لكنهم جاهلة بامر الرب والشريعة ورسول الرب بما تحتاج اليه البشرية من امور الوحي، هم جاهلة. وقال قائلهم نحن حمقى، ارثر اللي قال كده قال نحن حمقى، نحن مجانين، وافضل مكان واحسن مكان يمثل البراءة في بلدي مستشفى الامراض العقلية. هكذا قال ارثر، مش انا اللي بقول عليهم، هم من الناحية المادية والتجربية تقدموا، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، لكن في ناحية الروح فشلوا، ومعدلات الانتحار والفساد والاغتصاب والقتل والسرقة والمافيات والاصابات التي لم تعد الدولة قادرة عليها، الامور انفلتت في هذا المجال. عايز اقول ايه موقفنا بقى من الجاهليات دي؟ ايه موقفنا اذا كان الامر دنيوي؟ زي ما قلت لحضرتك، قانون المرور، قانون تسيير الاعمال، استصلاح الاراضي، العمل المؤسسي، هذه الامور اللي موجودة لا مانع من ان استفيد بخبرات هؤلاء، وفي الملف ده لنا جاهلي ولا هم جاهليين، انا لا يعني لا اقلدهم في امر ديني ولا امر شرعي يتعلق بجهلهم بالخالق جل وعلا، وانما اقلدهم او اخذ منهم حكمة تقدموا فيها، والحكمة ضلة المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها. فخص بهذه القوانين التي لا تتعارض مع الشريعة، يبقى هذه ليس اخذا عن الجاهلية في شيء. الاسلام ترك لنا ان نلبس اللباس، الثوب اللي بنلبسه ده نلبسه يكون ليس ثوب شهرة، ويكون هذا الثوب ثوب يعني فضفاض بالنسبة للمرأة يستر عورتها، يكون زينة في نفسي الى اخره، طالما الثوب في هذه الاشياء لا يعنيني بقى ان يكون من قماش او ان يكون داخله مواد بترولية او يكون داخله مثلا بعض الاصواف، كل هذا لا يعنيني لانها ليست محك. اما الامور الاخرى لا اخذ منهم شيئا الا اذا عرضته على الشرع، فان بعض الناس اخذوا ما يحب وما يكره، ما يحمد وما يعاب، فنقلون اوقعون في جاهلية، جاهليات جديدة لا نستطيع ان ننفك منها ولا نستطيع ان ننسلخ منها، وصارت هذه الرؤية للأسف هي رؤية اللي بيسموهم مثقفين في بلادنا، ونسيوا انهم يقلدون قوما في جهل لا يقلدونهم في علم. والعجيب ان الذين يقولون عن انفسهم انهم ادباء وينادون بتقليد الغربي، لا ينادون بتقليدي في المكتشفات والمخترعات، انما يدرسون الادب وعادوا الى بلادنا ليفرضوا هذا الادب علينا. ثقافة ورقة التوت، ثقافة العري، ثقافة الخمور، ثقافة الاباحية، هذا ما ينقلونه. اما علم الفلك والتكنولوجيا والذرة ما الى ذلك لا نأخذه الا بالكاد، ولا زالت مدارسنا تدرس نظرية داروين في المدارس التي ثبت خطأها، يعني هم يدينا شيء بيدينا شيء ثبت خطأه او عنده الازرة التي يضغط عليها فاسحبه منك، كما يحصل في صفقات الاسلحة وغيره. عايز اقول لحضراتكم ان مش معنى ان هم جاهليين ما ناخدش منهم، لا ناخد منهم ما لا يتعارض مع ديننا. السؤال بقى، هل الرسول تعامل مع الجاهلية في عصره بهذا المنطق؟ الجواب نعم، هناك قوانين في الجاهلية محترمة لكنها لا تتصادم مع الشرع. زي ايه؟ زي قانون الجوار، الواحد اذا اجار رجلا مضطرا او لاجئا اليه يبقى في حمايتي، وهذا اللاجئ انا احميه وابذل شباب الامة وابناء الامة لحمايته، ما سلموش للاعداء، كما قال النعمان بن المنذر بيوصف العرب لكسرة، يقول له واذا اومى احدهم ايماءه فهي ولثة وعقدة لا يحلها الا خروج نفسه، يموت والقوم جميعا اللي معه يموتون حتى لا يخفر في ذمته، ما يفرطش في من لجأ اليه. وطرف ابن العبد كان يقول وكري اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي، لو واحد قال لي الحقني اكر الحقه واحميه واقف جنبه مش كده وبس. بيشبه نفسه ايه؟ كسيد الغضا كاسد الغابة. نبهته المتوردة تقول له ايه الحق ده في غزلان بيشربوا مية من عند البير الفلان. بيجري على الغزلان ازاي؟ يدل على سرعة حمايته للمستغيث. مش كده وبس، لما نبص للجاهلية اللي كان عندها موضوع الوقوف بجوار المظلوم اذا لجأ زي حلف الفضول. ناس من قريش كفرة وقفوا بجوار المظلوم لغاية ما ياخد حقه، فده موقف يحمد لهم، هم كفرة. لكن الجاهلية ديت فيها خانات وفيها بعض القوانين لا تتعارض معايا، لا تتعارض معايا ولا مع اسلامي ولا مع مناجي. ما المانع ان اخذ بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اشترك في هذا الحلف وقال لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت. يبقى ليست كل قوانين الجاهلية كفر يجب البعد عنه، وانما كان فيهم حاجات جاء الاسلام لينميها وليأخذ بها لانه قننها بعد ذلك. زي ايه؟ زي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال لا تدعوني قريش الى خطة يعظم فيها الحرم الا اجبتهم اليها. قانون الجوار، قانون الاحلاف، يعني دلوقتي في خزاعة قبيلة مشركة دخلت في حلف رسول الله، وقبيلة بكر دخلت في حلف قريش. قانون الاحلاف كان قانون معمولا به ان كل كيان بيقوي نفسه ببعض الاحلاف، وليس بالضرورة ان يكونوا على نفس المنهج بالضبط، وانما هم اتفقوا على تحالف معين. ده قانون كان موجود، هي المنع ان نأخذ به. يعني لو تحالف المسلمون مع الصين ضد امريكا او مع كوريا ضد اليهود مثلا او ما الى ذلك، هذا مبدأ قابل للمدارسة. مش معنى انهم جاهلية او دول يتحاكمون الى قوانين كفر او لا يدينون بالاسلام ان كل الصلاه تقطع، لا. يبقى احنا استفدنا حاجتين، ان الجاهليه لابد لها من توصيف وليس بالضروره ان تعني الكفر المحض. ممكن مسلم يقع في بعض التصرفات الجاهليه، دي نقطه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين حينما تداعى الاوس ضد الخزرج والخزرج ضد الاوس وحاولوا يضربوا بعض ويتخانقوا مع بعض، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة. بخاطب مسلمين، هي بيحذرهم أن يرجعوا على نمط الجاهلية ويستدعوا المحفزات الجاهلية اللي بتحركه. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، ليس كل ما في الجاهلية ينبغي أن نهجره، بل الجاهلية القديمة كان فيها بعض الأنماط الرسول استخدمها زي نمط الجوار، نمط التحالفات. واقول لك نمط القبلي، ابو طالب كان مشركا وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل اناس مشركون من بني هاشم شعب ابي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانهم يرون ان نصرته واجبة، ان نصرته واجبة عليه. اذا ده نمط الرسول استخدمه. الجاهليين بتوع زمان، يعني مثلا واحد زي عبد الله بن أريقط كان رجلا امينا وخبيرا بالطرق لكنه كان مشركا. الرسول استخدم فيه هذا النمط واستطاع ان يستعين باسلوب التفتيت. اسلوب التفتيت والتحالفات والتعامل مع التحالفات كما حصل في غزوة الاحزاب. عايز اقول ان زي ما الرسول استخدم قوانين الجاهلية لإيجاد مناخ لدعوته، اصحى معايا لهذا وخد بالك منه، في مناخ، انا ببحث عن مناخ للدعوة، في مبادئ نبعة من جاهلية وشرك وثنية، لكن في خانات كده معينة ممكن لا تتعارض مبدئيا مع دعوتي، او في اجزاء منها مش كلها لا تتعارض. ايه المانع ان الفراغات دي املاها واتواصل من خلالها واستطيع ان اجد لنفسي موضعا لكي اوصل الدعوة؟ زي ايه؟ زي الديمقراطية. دلوقتي الديمقراطية حكم الشعب للشعب لصالح الشعب كما قالوا، فلو استطعت ان استخدم منح الحرية اللي فيها ومنح ان يبقى فيه ابداء رأي وفيه تصويت وفيه اغلبية متخصصة تتكلم مفيش مانع، لان هذا لا يتعارض مع الاسلام، لكن اتعارض مع حينما تصوت وتشرع بغير ما انزل الله تبارك وتعالى به. يبقى مش كل حاجة برمتها بلغيها وحاربها. يقول لك الديمقراطية من اختراع الجاهلية الحديثة، كما كان سيد القبيلة يفعل ما يشاء في الجاهلية القديم. هقول لك لا، هي من اختراعها صحيح، لكن زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الملفات التي لم تكن متعارضة مع دعوتي في الجاهلية القديمة، نحن ايضا ندعو اخواننا لاعادة النظر فيما يتطرحه المناهج الحديثة، لإعادة النظر فيه، سواء كان في ديمقراطية أو علمانية أو مدنية أو ما إلى ذلك. وليس معنى أنه صدر عنهم أنه يرد كله، وإنما ينظر فيه فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما عارض الكتاب والسنة نحن نرفضه ونحن نتركه. أيها الإخوة الأحباب، بعض إخواننا للأسف ينسى ملمح التدرج. الناس اللي درجت على نمط في جاهلية وفي تغييب في عصور متلاحقة، ما ينفعش اجي اكسر الصلة او اقطع الصلة بينه وبينهم، لانهم على شيء من انماط الجاهلية ربما يتركونها مع الزمن او مع وضوح الدعوة. وانتهز الفرصة لاعلق على ظاهرة هدم الاضرحة التي اراد بعض المتعصبين يرفعوا شعارات هذه من امور الجاهلية والشركيات والوثنيات، يلا نهدم الضريح. ونسوا او تناسوا ان هذه التصرفات يتحمل الاسلام تبعاتها، ويتساهم في تكريس العداء وتكريه الناس في الاسلام وفي دعوة الاسلام. واليك الامثلة والنماذج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة، الأول الرسول ترك الأصنام، كان يصلي حول الكعبة والأصنام منصوبة 13 سنة، وهاجر إلى المدينة وفكرش يهجم بجيش لهدم الأصنام، هبل لما كسرت زراعه عملوا له زراع من ذهب، وحتهدم صنم حيبنوا 10، يبقى لابد أن تهدم الأصنام من داخل عابديها. ولذلك لم تهدم الأصنام إلا سنة 8، يعني بعد الدعوة الإسلامية ما انطلقت ب21 سنة، وبعد كده اللي بيعبد صنم هو اللي هدمه ولم يتعصب له، بل الإسلام قال للمسلمين كده: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ما تجيش على واحد بيعظم صنم أو وثن، هو واحد معتقد أن الضريح وصاحب الضريح بيحل المشاكل وبينجح له الولد وبيخلي الولية تحمل، ها ما تجيش تهدها له مرة واحدة فيسب الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل إنسان مقتنع تماما بأنه صح، هتقنعني أن أنت أصح مني وألغي أفكاري وامشي وراك مش بالساهل ومش فجأة ومش بلوي الدراع ومش بالهدم. ولو كانت الأمور دي يؤتى إليها أو يتحصل عليها بالهدم كان الرسول هدم الأصنام. ولذلك نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هدم الاصنام لحكمة، مع التدرج الناس كرهت الاصنام واحدة واحدة. وان الذي يفشل في الدعوة وايصال الحقيقة للناس ويعمد الاسلوب المعاول والفؤوس، هذا النسق رفضه الاسلام. الرسول لما هدم الاصنام هدمها بعد ذلك، واستخدم من كانوا يعبدونها قديما في هدمها، عروة بن مسعود ومن معه، المغيرة بن شعبة، يروحوا يهدموا اللات التي كانت تعبد في ثقيف المغيرة بن شعبة، يعني كانوا بيعبدها امبارح هو اللي هدمها النهاردة، مش تروح تهدمها له وتقول له كده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية. اصحى معايا للجاهلية، ايه الجاهلية؟ دخل في عروقهم وفي افكارهم وفي دماغهم وعظمهم ولحمهم. هاجي اقول لهم الغي دلوقتي واعمل للصح دلوقتي في حاجات، وان كانت صح ما تتعملش دلوقتي، لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت، الكعبة دي هيديها، وادخل في الكعبة ما اخرج القوم منها، ولجعلت للكعبة بيتين بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولألزقتهما في الارض، يبقى الباب على الارض مش عتبة زي ما موجود دلوقتي، والحجر اللي بنطوف من براه دخله في الكعبة لانه كان جوه الكعبة اصلا. بس ليه ترك الرسول فعل هذا الامر مع انه من امور التشريعات الهامة يتعلق بالكعبة، والكعبة من حجها كلنا، ايه العلة يا رسول الله؟ قال لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية، يبقى حدثة العهد بالجاهلية، عدم استيعاب الناس للتغير، عدم تقبل الناس للتغير الآني بهذا الشكل يجعلني أتماه وأتريح وما خدش القرار دلوقتي، وإن كان الأمر يتعلق بأمور عظيمة. ده مش كده وبس، تقرأ في القرآن قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون، الناس عبدوا العجل من دون الله، عبدوا العجل من دون الله، سيدنا هارون أراد أن يعظهم لم يصيحوا لنصيحة ناصح، ولقى أن بني إسرائيل حينقسموا فرقتين، فرقة هتخلص على فرقة أو يخلصوا على بعض، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هنعبد العجل ده هو لغاية ما موسى يجي، أما نشوف موسى يقول فيه إيه. فسيدنا موسى لما جاء لقى الناس بيعبدوا العجل، رمى الألواح وأخذ برأس أخيه ومسك بلحيته، قال له يعني ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذا تركي للناس يعبدون العجل، أنا بجيب لكم القضية الكبيرة عشان أما تقيس على موضوع ضريح واحد بروح يرمي فيه مش عارف إيه. ها سيدنا هارون ترك الناس يعبدون العجل حتى يرجع موسى. قال العلماء وفي هذا جواز ان تلافى المنكر الاكبر والخطر الاكبر بمثل هذه الامور اللي هي المنكر الاصغر، ولذلك سيدنا موسى اقتنع بوجهة نظر سيدنا هارون وقال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك. اذا ده منهج المصلحين. اما اللي عايز يهد ويروح ويقول انتصرت، انتصرت في موقعة الاضرحة، طب هيعملوا الضريح بذهب يا اخي الحبيب، وسيجتمع القاصي والداني على تبني قضيته، وانت ستظل مبغوضا، وفرقت شمل المسلمين، فرقت شمل المسلمين، الناس اللي كانوا حيصوتوا معاك في انتخابات ويقفوا جنبك في معركتك في تحكيم الشريعة ونقل الصورة الواضحة للإسلام انشقوا عليك وانت خسرتهم وتلقفتهم ايادي خبيثة. الناس الحديث عهد بجاهلية او حملة نابليون بونابرت او الصوفية التي خرجت عن بعض طريقها في بعض الامور، ضرب بعض الناس على هذه الاوتار وقسموا الامة الاسلامية، ده ما عادش فيه مسلمين ونصارى بس، لا ده عاد فيه مسلمين ومسلمين، ودي سلفيين وده صوفية. اللي احنا بنحاول في حلقاتنا ان نجمع الامة على فهم مشترك فيه، زي ما قلت في مصطلح الجاهلية، احنا نرفض ان تكون الاحكام مستقاة من التشريعات الجاهلية او الاعتقادات كذلك او الطباع كذلك او الاحوال الشخصية او الاخلاقية في التبرك كذلك، الامور الاربعة الاساسية. اما الامور التي فيها اخذ ورد والامور الدنيوية نقبلها، لكن لغاية ما نقبلها يا فضيلة الشيخ كيف نتعامل مع المعطيات؟ اقول لحضرتك الذي لا يتعارض مع الشرع اقبله في الامور الدنيوية، والذي يتعارض ارفضه، لكن وانا شغال لابد ان اتعامل بالتدرج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على الجاهلية الخمور وقد البنات، موضوع زي موضوع الحمر الانسية اللي كانت بتتاكل، موضوع زي نكاح المتعة، كل الامور دي حرمت على مراحل، حرمت على، وهناك اشياء الرسول تركها. مش معنى ان انا بترك الضريح ان انا باقر هذا، لا ده انا اعيد النظر وأدعو الناس وأتواصل معهم. هتلاقي أخوك يا أبوك يا عمك يا قريبك ممكن يكون واحد فاهم إن ده صح ولم تصله الدعوة على وجه سليم، ممكن يكون واحد فاهم أنها تنفع وتضر بجد. أين دورك لكي تعلمه أن العقيدة الإسلامية تأبى عليك ذلك أن تعتقد أن أحدا ينفع أو يضر؟ هناك بعض الناس اختلط عليهم التوسل بالشرك الذي تظن إنه ملف ينبغي أن ندخله بشجاعة وأن نتدرج مع الناس. وعايز أقول لحضرتك الكاميرات تسلط على هذه التصرفات الفردية، وأقول وبملء الفم هي مدفوعة من جهات فشلت أمام الإسلام في أكثر من معركة، فأرادت أن تستخدم هؤلاء الموتورين والجهلاء، دول من الجهلاء، وهؤلاء البلطجية والنيابة طبعا تثبت هذا، أن هؤلاء البلطجية الذين تم استخدامهم تحت ستار السلفية أو الإسلام هؤلاء مدفوعون، وأقول لكم مدفوعون من جهات من مصلحتها تشويه الإسلام. والناس اللي راحوا قطعوا أذن واحد مسيحي في الصعيد بدعوى أن هذا إقامة الحد، لم يقل عالم أن الحد قطع الأذن، قطع الأذن في حالة القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ودي موجودة عندنا وعند النصارى وعند اليهود في التوراة والإنجيل والقرآن. فمش اللي عاكس واحدة ولا اللي يحب واحدة نقطع ودنه، لم يقل أحد من المسلمين أن هذه العقوبة. ومش معنى أن احنا بنقول للناس لم يعن الأوان بعد، ما تهدموش الأضرحة، لما تكون دولة الإسلام والشيوخ اللي هو اللي زي واللي زي الشيوخ اللي بتكلم بقالهم صوت هنهد الأضرحة بجد. يعني مش معنى كده أن ده إن نحن نقر الهدم بس مش دلوقتي، لا نحن نقر طريقة الهدم لا دلوقتي ولا بعد كده، ولا نقر قطع الآذان، ولا ان اي حد من حقه ان يمسك حد يقطع ودنه ويقطع ايده، هذه للوالي الشرعي الذي يحكم بالشريعة من اختصاصات أولي الامر الذين ينبغي ان يحكموا الناس بشريعة الاسلام. ايها الاخوة الاحباب، ان المصطلحات المشوبة بالمغالطات كثرة، زي ما انا بوضح الامور حول مصطلح زي العلمانية انا بجيب من السلة مصطلح الناس مرعوبة منه اسمه الجاهلية، وقلت لكم ان مش كل جاهلية يعني كفر، وبقول لكم كيف نتعامل مع هذا المصطلح. موجود هو موجود، وصف قائم، واتلغى لا ما اتلغاش، شغال زي ما في ابو جهل زمان في اباء جهل معاصرين، وزي ما في عتبة بن ربيعة في ألف عتبة وأشد. طب نتعامل معهم إزاي مع الملفات الجاهلية في الشريعة والاعتقاد والأخلاق زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اتعامل معهم؟ الحمية حمية الجاهلية، الرسول قدر يحيد بعض الناس اللي كانوا مع الجاهليين، والمطالع لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم إعلاميا في صلح الحديبية يكتشف أنه بالعبقرية والنبوة استطاع ان يحيد الحليس ابن علقام ومن على شاكلته. يبقى انا بمتص حمية الجاهلية باسلوب اعلامي متمرس، احاول ابين موقفي الصحيح، بمتص تبرج الجاهلية بالحجاب الشرعي وبأدب الاستئذان وباحداث العفة وبالزواج وكذا وكذا، مش بالجنازير اللي بضرب بها المتبرجات في الشارع، وده مش اسلوب اسلامي. وبمتص ظن الجاهلية واعتقادات الجاهلية بالتعليم والتثقيف والتربية وطول النفس، وبمتص التحاكم لشريعة الجاهلية بميز بين ما كان من الامور الدنيوية مفيش مانع ان انا اقتبسها واستوردها زي ما قلت لكم زي قوانين المرور، اما ما كان يتعارض مع الشريعة التحاكم الى شريعتي اولى. ونقول للناس تدرجوا وخذوا الناس بالتدرج وارفقوا بالناس، اذا كان الرسول رافق بالناس ولدلوقتي الحجر برا الكعبة رفق بالناس وترك هدم البيت وإعادته على وضعه القديم ترفقا بالناس. وسيدنا هارون علشان ما يحصلش منكر أكبر ترك الناس في عبادة العجل حتى يعني يأتي سيدنا موسى، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا لهدم الأصنام حتى يثوب الناس إلى رشدهم. أيها الإخوة الأحباب، إن الجاهلية كمصطلح ورد في كتب الأستاذ سيد قطب وكتب الأستاذ محمد قطب، عشان ما يطلعش واحد يقول هؤلاء القطبيون أو هؤلاء التكفيريون، المجتمع كله جاهلي عندكم يا عم. المجتمع أخذ بعض التعليمات الجاهلية والتشريعات الجاهلية لكن ما كفرش، لكن ما كفرش زي واحد خد حاجة من واحد جاهل عالم نزل لمستوى واحد جاهل، قال له لا ارجع انت عالم انت ارقى من هذا وسيبك من الجهل ده. هذه المسألة ببساطة. لكن لما يقول الشيخ سيد قطب المجتمع الجاهلي ومحاربة الرذيلة والجاهلية، مش معنى كده بيقول ان الناس كفرة ونحن ضد تكفير المجتمع وضد تكفير الاعيان وضد التكفير على العموم، علشان يا اخواننا توضع الامور في نصابها. ايها الاخوة الاحباب، لا يفوتني ان انوه على ان بعض الناس يعني حملوني امانة، وللامانة قلت لهم ساعرض هذه القضية على الشاشة. اخ فقد عنده 20 سنة من قبل احداث الثورة في مصر، وهذا الاخ اسمه سيد رفاعي امام، وهو من بني سويف. الاخ ده من بني سويف يا اخوانا، صورته تعرض امامكم على الشاشة. يعني هذا الاخ يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك من يستدل عليه، يتصل على كنترول القناة ويدلوا تليفون نتواصل معهم. اسمه سيد رفاعي امام، وده واضح انه كان خارج قبل احداث الثورة وقبض عليه كما كان يقبض على الناس في اللجان، لجان التفتيش، وقال احنا عارفينه في مستشفى ولا عارفينه في سجن، فمن يستدل عليه يتواصل معنا لكي يرجع الى اهلي سالما غانما. ايها الاخوة، شكر الله لكم هذا الصبر، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يصحح مفاهيمنا، على موعد ان نلتقي بكم ثانية قبل هذا الموعد يوم الاثنين القادم قبل هذا الموعد بساعة مع سلسلة تصحيح مفاهيم. وعرفوا كده احنا خدنا 4 حاجات: تصحيح مفاهيم عن الدولة الدينية والمدنية، مفاهيم عن العلمانية، عن الجماعات الإسلامية، والآن تناولنا تصحيح المفاهيم عن الجاهلية وعن ايه مجتمع جاهلي. نسأل الله تبارك وتعالى ان يثبتنا وإياكم على الحق، وان يولي امورنا خيارنا ولا يولي امورنا شررنا، انه ولي ذلك ومولاه. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آراء وحوارا نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات، قضايا وخلافات.